أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك ملاحظة على بعض ما ذكرناه في الدرس السابق. ذكرنا في الدرس السابق أنه أن العطلاء والعرف العام يحكمون بانقطاع الملك لتقادم الزمن وانقضاء عصر المالك وعدم معرفة وارث له. هذه الأمور كلها المجتمعة في الكنز ظاهرا، العرف العام يحكم بانقطاع علاقة الملكية بين المالك وبين ماذا؟ وبين الكنز وبين المال الذي يعثر عليه. ويتعاملون مع هذا المال معاملة المباحات العامة ولا يتوقفون في استملاكها اطلاقا. هذا الذي ذكرناه قد يعترض عليه لما حاصله ان هذا لا يوجد حمل أدلة الملكية الشرعية على ذلك، بل غاية ما يثبت بذلك هو ارتفاع الملكية المجهولة من قبل العقلاء، ارتفاع الملكية المجهولة من قبل العقلاء. وأما الملكية الشرعية فلا موجب لارتفاعها لمجرد أن يبني العقلاء على ارتفاع الملكية المجهولة من قبلهم بسبب تقادم الزمان. نعم، إذا دل دليلا على ارتفاع الملكية المجهولة شرعا التزمنا به، لكن حيث لا دليل على ارتفاع الملكية المجهولة شرعا فمجرد أن العقلاء يبنون على ارتفاع الملكية المجهولة من قبلهم هذا وحده لا يكفي لإفلاك ارتفاع الملكية المجهولة من قبل الشارع. واضح الإشكال. نحن في المقام نتحدث عن الملكية الشرعية التي كانت ثابتة في هذا الكان. من قال أن هذه الملكية الشرعية ترتفع مجرد أن العقلاء يبنون على ارتفاع الملكية المجهولة من قبلهم لتقادم الزمان؟ هذا وحده لا يكفي لارتفاع الملكية المجهولة من قبل الشارع. هذا الاعتراض، أقول أن هذا الاعتراض يمكن دفعه، وذلك لأن تظهر من الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الكنز الشامل لمحل الكلام بالفارق كما تقدم، أن السفر من ذلك هو إمضاء ما عليه العقلاء من التعامل مع الكنز معاملة ماذا؟ معاملة المال الذي لا مالك له. واضح، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الكنز في هذه الروايات ذكر في عداد جملة من الأمور التي لا مالك لها كالغوص والمعدن والغنيمة. ذكر الكنز في عداد هذه الأمور، وكل هذه الأمور أموال لا مالك لها. فالدليل حينما يرد ويدل على وجوب دفع الخمس في هذا الكنز الذي يعثر عليه الإنسان، وبحسب الفرع أن تلك الأدلة تدل على تملكه، تملك الوالد كما تقدم. من هذا نستغر أن الوجه في هذا التملك هو انقطاع علاقة الملكية بين المالك لهذا المال وبين هذا المال، وإلا فلا وجه ظاهرا للحكم بماذا؟ الملكية، لا وجه ظاهرا للحكم بالملكية، لا وجه ظاهرا للحكم بالملكية، للحكم بالملكية الواجب للإنسان ووجوب دفع الخمس عليه. لماذا يحكم بذلك؟ لا يبعد أن يستفاد من أدلة وجوب الخمس إمضاء ما عليه العقلاء من التعامل مع الكنز، معاملة الأملاك التي معاملة الأموال التي لا مالك لها. ولذا كما قلنا ليس هناك مناقشة في انعقاد سيرة العقلاء من هذا القبيل، وإنما الكلام في أن السيرة لا تكشف عن ماذا؟ عن أن الشارع ثبت عنده هذا الشيء بالنسبة للملكية المجهولة من قبله. نقول أنه يمكن إثبات الإمضاء واستكشاف الإمضاء بما عليه العقلاء من نفس الأدلة الدالة على وجوب دفع الخمسة الفن وتملك الواجب للباقي بخصوصية ماذا؟ تعداد وذكر الكنز في اعداد الاموال التي لا مالك لها كالغوص والمعدن والغنيمة، كل هذه اموال ليس لها مالك محترم. فلا يبعد ان يستفاد من هذه الادلة امضاء هذه الطريقة العقلائية، وبذلك يثبت ان الملكية حتى الشرعية ايضا تنقطع بتقادم الزمان وانقراض عقل المالك وعدم معرفة الوارث له هذه الملكية تنقطع، فيكون الشيء من الامور المباحة العامة التي يجوز تملكها، والشارع فرض ضريبة على تملكها، وهي عبارة عن ماذا؟ عن الخمس. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. نأتي إلى حيث انتهينا، قلنا أن القول الثاني في المسألة وهو إدخال محل الكلام في باب اللقطة استدل عليه بأدلة، انتهى الكلام. مثل ذكرنا مناقشة الأدلة أو لا؟ فقط ذكرناها رواية. انتهى الكلام إلى الدليل الثالث وهي صحيحة محمد بن قيس. في هذه الصحيحة كما قلنا استدل بهذه الصحيحة بدعوى أن هذه الصحيحة تشمل ماذا؟ تشمل محل الكلام باعتبار أنها محمولة على الكنز كما ذكرنا. ماشي؟ الصحيحة قريناها في الدرس السابق. وجد عن رجل وجد ورثا في خريبة أن يعرفها، قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورثا في خريبة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. هذا وحكم اللقطة، هذا حكم اللقطة، هذا هو اللقطة، حكم اللقطة. والمورد هو الكنز، الرواية يقول المستدل محمولة على الكنز، وحيث وتحكم بماذا؟ بأنها سنة لقطة، لا تحكم عليها بوجوب دفع شنو؟ الخمس. هذا هو الدليل الثالث. الجواب عن هذا الدليل هو أن الرواية ليست واضحة في أنها واردة في الكنز، بل يحتمل احتمالا قويا، يحتمل احتمال قوي ماذا؟ هو أنها ناظرة إلى اللقطة وليست ناظرة إلى الكنز إطلاقا. والقرينة التي ذكرناها في الدرس السابق على نظر الرواية إلى الكنز ليست تامة، والقرينة هي ماذا؟ هي مسألة التعريف، بدعوى أن الورث إذا لم يكن في كنز فليس له علامة فارقة حتى ماذا؟ حتى يمكن فيه التعريف ويؤمر فيه بالتعريف. بخلاف ما إذا كان شنو الورث في كنز فإنه حينئذ يمكن فيه التعريف، وحيث أن الرواية تأمر بالتعريف فهذا يكون قريما ماذا؟ على أن الورث كان شنو في كنز، أن الورثة كان في كنز، فالرواية تكون ناظرة إلى الكنز وتحكم بحكم اللقطة ولا تدخل المورد في باب الخمس. هذا هو القرينة. أقول أن هذه القرينة ليست قرينة على ماذا؟ على نظر الرواية وحمل الرواية على الكنز، وذلك لأن الورثة حتى إذا لم يكن في كنز، حتى حتى إذا كان سكتان فاضطراب العلامة الفارقة فيه وارد، خصوصا في ذلك الزمان باعتبار ماذا؟ باعتبار أن السكت كانت تضرب صناعة يدوية، ليست صناعة معامل حتى تتشابه من جميع الجهات. من الممكن جدا اضطراب وجود علامات فارقة في الدراهم، السكك المضروبة من الفضة، واضح يمكن أن تميز بها من كبر الحجم وصغر الحجم والغش وعدم الغش إلى آخره من العلامات التي يمكن فرضها والتي تميز درهما عن درهم آخر. بل ورد في بعض الروايات إمكان التعريف بالدراهم، وهذا معناه أن الدراهم السكك يمكن ماذا؟ التعريف بها ويكون لها علامة فارقة. في روايتين وردتا في باب اللقطة، واضح أن الدراهم المضروبة والسكة المضروبة من الفضة يمكن التعريف بها. الروايتان عبارة عن رواية واردة في الباب 20 من أبواب اللقطة الحديث الثاني، وهي ظاهرة صحيحة السند. في أبواب اللقطة الحديث الثاني هاي الرواية. رواية صحيحة لعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن اللقطة إلى أن قال: وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها سنان، فإن لم يعرفها فضعها في عرض المال إلى آخر الرواية. واضح من الرواية ماذا؟ أن الدرهم يمكن فيه شنو؟ التعريف. وكذلك الحديث الآخر في الباب السابع عشر الحديث الثاني، هي رواية عن علي بن أبي حمزة البطائن ظاهرا عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرام فأخذه، قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال: قلت قد ابتلى بذلك؟ قال: يعرفه. قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا إلى آخر الرواية. واضح من هذه الروايات أن الدراهم المشكوكة والزنانير المشكوكة يمكن فيها التعريف، إذا لا يمكن جعل الأمر بالتعريف. الرواية قرينة ماذا؟ قرينة على حمد الرواية على من؟ على الكان الإمكان أن يكون ما وجده في الخرب سكة، وأمره عليه السلام بماذا؟ بالتعريف. لماذا نحمل الرواية على من؟ على الكان. هذا درجة احتمال في مقابل احتمال حمل الرواية على الكنز، نقول لا، يحتمل ان الرواية محمولة على من؟ على اللقطة، وناظر علمًا الى اللقطة. الان نترقى اكثر ونقول لا، يظهر من الرواية انها ناظرة الى اللقطة وليست ناظرة علمًا الى الكنز، وذلك لقرائن يمكن ملاحظتها في هذه الرواية. وهذه القرائن هي عبارة اولا ان نفس التعريف لا يناسب الكنز، نفس التعريف لا يناسب الكنز، الامر بالتعريف لا يناسب الكنز، الامر بالتعريف يناسب اللقطة، الامر بالتعريف يعني امكانية العثور على من؟ على المالك، هذا معنى التعريف، حيث يمكن العثور ويتوقع العثور على مالك هذا المال يؤمر الإنسان بماذا؟ بالتعريف. الواضح أن الكنز لا مانع للتعريف فيه، الكنز مملوك لشخص قبل مئات السنين ولا يحتمل احتمالا معتدا به محتمال عقلي والعثور اليمن على مالكه، لا يتوقع العثور على مالكه، فلا معنى للأمر بماذا؟ بالتعريف. الأمر بالتعريف يناسب اللقطة ولا يناسب ماذا؟ الكنز. هاي قرينة. قرينة الأخرى هو نفس العبارة نستفيد منها أنها ليست ناظرة إلى الكائن. رجل وجد ورقا في خريطة. عادة اللي يعبر عن الكائن في عدد هذا التعبير. كان ليست ميزة ليست خصوصية تستدعي ذكرها في مقام بيان ماذا بيان الإنسان. قد يكون مدفون مكنون مدخور تشيء من هذا القبيل. أما مجرد وجد ورقا في خريبتين هذا الظاهر أنه ظاهر في ماذا في غير الكنز، لأن الكنز يحتاج في مقام البيان بحسب ما نفهم إلى بيان خصوصية موجودة في الكنز يتميز بها عن سائر الأمور التي يعثر على الإنسان والتي لا تدخل في مفهوم الكنز. فعندما يقول وجد ورقا في خريبتين هذا ظاهره أنه ليس ناظرا من الإنسان، لأن الكنز يحتاج في مقام البيان إلى بيان خصوصية إضافية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث نفس قول عليه السلام في ذيل الرواية وإلا تمتع بها موجود حرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. هاي عبارة تمتع بها لا يبعد أنها إشارة إلى الحكم معروف في باب ماذا في باب اللقطة، وهو أن الذي لا يعرف لا يتمكن من معرفة صاحب اللقطة يبقى المال عنده يتمكن من التصرف فيه، واضح؟ لكن مع شنو؟ مع الضمان. التعبير بتمتع بها وهو موجود في بعض روايات اللقطة هذا أيضا يشكل قرينة على أن الرواية ناظرة إلى اللقطة وليست ناظرة إلى لا تقول الرواية ملكها ويملكها، وإنما تقول تمتع بها. تمتع بها قد يفهم منها عدم الملكية وبقاء المال عنده شنو مضمونا لصاحبه، وإن كان يجوز التصرف فيه شرعا، وهذا هو حكم اللقطة وليس حكم ماذا حكم الكون. الظاهر من مجموع هذه القرائن هو أن المستظهر من هذه الرواية هو أنها ناظرة إلى اللقطة وليست ناظرة إلى الكون، حتى يستدل بها على ماذا على الحكم في محل الكلام. هذا هو الدليل الثالث مع مناقشته. من هنا يظهر من هذه الملاحظات الأخيرة والقرائن الأخيرة يظهر عدم صحة التمسك بإطلاق الرواية أيضا. يعني قلنا أنه صحيح أصحاب بن المقيد تارة يستدل بها بدعوى ظهورها في الكنز وحملها على الكنز القرينة التي ذكروها، وأخرى يقال لا أقل من إطلاقها، هي مطلقة تشمل الورق التي عثر عليه في كنز وتشمل الورق اللي على سطح العارف ليس في كنز. وفي كل منهما يحكم الإمام عليه السلام لماذا؟ لحكم اللقطة. أقول من الملاحظات السابقة يتبين عدم صحة التمسك بإطلاق الرواية، وذلك للقرائن السابقة التي نستظهر منها أن الرواية واردة في اللقطة وليست واردة في ماذا؟ في الكان، فلا إطلاق في الرواية حتى يتمسك به في محل الكلام. بناء على هذا الصحيح في المقام في أصل المسألة، نرجع إلى أصل المسألة، يبدو أن الصحيح في أصل المسألة هو دخول المقام في باب شنو؟ في باب الخمس. يملكه الواجب ويجب عليه أداء ماذا؟ أداء خمسه، ولا يدخل في باب اللقطة. وذلك للدليل الثالث المتقدم الذي فرغنا عنه سابقا، وإن شككنا في الدليل الثالث فيمكن التمسك بما ذكرناه أخيرا من انقطاع علاقة الملكية بين المالكي القديم المتقدم زمانا وبين المال الذي عثر عليه. انقطاع حلقة المالية المنشية بينهما هذا يوجب ذلك من المباحات التي يمكن ان يتملكها من يعثر عليه، لكن مع وجوب الخمس عليه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة تبعا للسيد الماكن وغير السيد الماكن. هناك مطلب ينبغي التعرض له وهو يرتبط بمحل الكلام ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، والظاهر انه اخذه من السيد الحكيم قدس الله نفسه. السيد الحكيم في منهاجه اشار الى هذا المطلب، السيد الخوي ذكره مفصلا وتبناه. وحاصل طبعا هذا الوجه هو يعني هذا الكلام يصلح ان يكون وجها اخر لاثبات دخول المقام في باب الخمس لا في باب اللقطة كما انتهينا الى هذا، لكن هذا في الوجه الجديد لم يذكر سابقا ذكر في كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه. وحاصل هذا الوجه هو ان المفروض او الغالب نقول الغالب في الكنز الغالب فيه او المفروض فيه هو جملة من الامور، واحدة منها تقادم الزمان، هذا واقع جدا تقادم الزمان. الامر الثاني العلم بموت المالك، العلم بموت المالك وانتقاد المال منه خروج الملك عن المال عن ملكه. وايضا المفروض او الغالب في باب الكنز الامر الثالث هو عدم العلم بوجود الوارث للمالك، وارث الكنز ما اعلم بوجود ماذا وارث فعلا لذلك المالك قبل الف سنه ما ادى علم بذلك. فاذا الغالب او المفروض في باب الكنز تقادم الزمان هذا واحد، العلم بموت المالك اثنين، وعدم العلم بوجود وارث له شنو فعلا. الكنز اذا كان بهذا الشكل حينئذ يقول يمكن بواسطة إطالة عدم وجود الوارث للمالك، إطالة عدم وجود الوارث للمالك يمكن إدخال محل الكلام في موضوع أدلة أن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له، إدخاله في أدلة أن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له. ولا اشكال ان المال الذي لا وارث له يرجع علما ينتقل علما الى الامام عليه السلام فيكون ملكا علما للامام. هذا مال واضح مات مالكه كما ذكرنا، ولا نعلم له شنو وارثا، نشك في ان له وارث او لا ندري إطالة عدم وجود وارث له بالفعل. اذا هذا ما وارثه مال مات مالكه وليس له شنو وارث، تشمله أدلة المال الذي لا وارث شنو لا فيكون ملكا علما للامام عليه السلام. يعني يكون من الأنفال التي تعود علما إلى الإمام عليه السلام، فإذا عادت إلى الإمام عليه السلام وكانت ملكا له حينئذ يقول السيد الخائف يعني يقول بأنه ثبت في هذا المال أن الإمام عليه السلام اللي هو المالك له ثبت فيه التحليل للشيعة، ثبت تحليله علما بالشيعة. فإذا ثبت تحليله بالشيعة وملكه هذا بالتحليل حينئذ يجب عليه أداء شنو؟ خمسة. فإذا هو يملكه ويجب عليه أداء خمسة. واضح؟ غاية الأمر هو في كلامه لا يثبت التحليل مباشرة بالكان الذي عثر عليه الصلاة، وإنما يقول أن التحليل يثبت للكان بتبع الارض التي عثر فيه عليه فيها. وهذا يثبت التعليل في الكان بتبع الارض التي عثر عليه فيها. الارض التي عثر عليه فيها هي ارضا مملوكة للامام عليه السلام. يثبت تحليل الكان لتبع تحليل الارض التي عثر عليه فيها. فاذا ثبت التحليل في الكان حينئذ يثبت فيه وجوب الخمس وتملك الباقي وهو المطلوب في المقام. واضح المطلوب. هاي النقطة الأخيرة اللي ذكرها وهو أن التحليل لا يثبت في الكنز مباشرة وإنما يثبت في الأرض لتبع الأرض التي عثر عليه فيها، إنما يذكرها تخلصا من إشكال. حاصل هذا الإشكال أن التحليل بالاتفاق لا يثبت في كل مال ملكه الإمام عليه السلام، لا يثبت في جميع الأنفال وكل الأموال التي هي من كل الإمام، ما كنت شيء لا أعتقد بذلك. وإنما القدر المتيقن هو ثبوت التحليل في الأراضي التي هي من الشنو؟ من الأنفال. واضح. فإذا لا يمكن أن نثبت التحليل في الكان باعتباره مملوك المال للإمام عليه السلام، ولذا اضطر للجواب عن هذا الإشكال إلى أن يثبت التحليل في الكان لتبع ماذا؟ لتبع الأرض. فيقول أن الأرض التي عثر على الكنز فيها هي مملوكة للإمام من الأنفال، فيكون التحليل ثابتا فيما هو بداخلها وهو شنو؟ وهو الكنز الذي عثر عليه، فيثبت التحليل في ماذا؟ في الكنز. صار المطلب واضح. ومن هنا يظهر اول اشكال يرد على ماذا؟ على هذا البيان، وهو ان هذا البيان لو تم فهو يختص بماذا؟ بالكنوز التي تكون موجودة في اراضي الانفال وفي هذا فقط. واما الكنوز التي اثر عليها في الاراضي الخراجية التي هي ملك المن للمسلمين، او الكنوز التي يعبر عليها في الملك الشخصي للواجب او غيره. واضح. العرض حينئذ ليست ملك الامام حتى يثبت فيها التحليل، وبالتبع يثبت التحليل وين؟ في الكنز التي هو فيها. الارض ليست كذلك، وانما هي اما ملك للمسلمين واما ملك لشخص معين، فلا معنى لثبوت التحليل لتبع التحليل ماذا؟ الارض. اذا هذا بيان يختص بالكنوز التي يعثر عليها في خصوص الاراضي شنو؟ الانفال، في خصوص اراضي الانفال. هذا اول اعتراض على هذا البيان. الاعتراض الثاني على هذا البيان ان شمول أدلة وجوب الخمس في الكنز لهذا الكنز وهذا غير واضح، لأن الذي يفهم من أدلة وجوب الخمس في الكنز هو وجوب الخمس في الكنز الذي يتملكه الواجب بواسطة استخراجه، بواسطة الاستيلاء عليه، بواسطة قيادته. هكذا يفهم من أدلة وجوب الخمس في الكنز. كما هو الحال في أدلة وجوب الخمس في المعدن، الذي يستفاد من أدلة وجوب الخمس في المعدن ماذا؟ ما هو؟ هو أن الذي يتملك المعدن بالاستخراج يجب عليه شنو؟ يجب عليه أداء خمسه. أما لو فرضنا أنا قاعد ببيتي، خذ واحد استخرج المعدن وجاب لي هدية قال لي أنا يجي قاعد أقول أنت تشملني أدلة الخمس؟ في المعدن ما تشملني أدلة الخمس في المعدن. قد يدخل على في أرباح في الأرباح والمكاسب واضح؟ في الفوائد في مطلق الفوائد، لكن لا يدخل في بعض الكنز. تملك هذا للكنز إذا كان بواسطة هبة أو بواسطة التحليل من قبل الإمام عليه السلام، كما هو يقول الظاهر أن شمول أدلة وجوب الكنز، وجوب الخمس في الكنز له ليست واضحة، فلا دليل على وجوب الخمس فيه إلا من باب الفوائد. وهذه مثلا أخرى. هاي ثانيا. ثالثا وأخيرا هو أن الذي يفهم من أدلة أن الإمام وارث من لا وارث له، ماذا نفهم منها؟ نفهم منها ان الشخص الذي مات وليس له شنو وارث. لا الشخص الذي مات ولا نعلم له وارث بسبب فقاعد من الزمان كما هو في محل كلامنا. في محل كلامنا شخص مات قبل 1000 سنة لا نعلم له وارثان واضح بسبب تقادم الزمان. هذا لا تنصرف إليه الأدلة، لا تشمله الأدلة، الأدلة معبرة إلى شخص مات وليس له شنو وارث، يعني نعلم بأنه ليس له شنو ليس له وارث. مو الشخص الذي يموت قبل 1000 سنة ولا يعلم بوجوده يجهد وجود وارث له وحينئذ لا ظاهر وارث وارث من لا وارث له، من لا وارث له كان الشخص الذي يموت ولا وارث له. مو الشخص الذي يموت ولا نعلم له وارث بسبب تقادم الزمان ومرور الزمان. شمول الرواية لذلك أيضا محل إشكال وغير واضح الاستدلال بها في محل الكلام ليس تاما حسب الظاهر. والله العالم، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.